في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أحبتي الكرام، كنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجليلة التي قالها أبو موسى الأشعري، فكان إذا فرغ من صلاته يقول: اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وبارك لي في رزقي. وتكلمنا قبل الفاصل بارك الله فيكم عن قوله اللهم اغفر لي ذنبي، الآن نتكلم عن قوله ويسر لي أمري. الدعاء بتيسير الأمور أمر مهم جدا وأمر ضروري جدا. أحيانا بعض الناس يبدأ يفكر ويبدأ يهوجس ويصيب قلق عظيم جدا، كيف هذا الموضوع بيتيسر؟ بعض الناس يقولك أنا أدعو الله عز وجل أن ينجيني من هالمصيبة، طيب كيف سأنجو من هذه المصيبة؟ كيف تتيسر أموري؟ معقولة هذه المصيبة سيعقبها الفرج؟ معقولة هذه البلية الكبيرة جدا اللي أنا ضايع فيها يعقبها التيسير؟ يقولون بارك الله فيكم: دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. نعم أيها الأحبة الكرام، مو بشغل الإنسان أن يسأل كيف بيكون التيسير والفرج الذي قدره الله علي، لكن واجب الإنسان أن يستعين بالله وأن يدعو الله عز وجل. وأحيانا يأتيك الفرج بطريقة لا يتوقعها الإنسان. يعني بارك الله فيكم، خلونا نشوف بعض النماذج المذكورة في القرآن. موسى عليه الصلاة والسلام يتبع فرعون وجيش فرعون، فيقف عند شاطئ البحر فيقول له أصحابه: إنا لمدركون. فيجيبهم موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. في أحد يتوقع أن البحر يفلق لموسى عليه السلام؟ الله عز وجل على كل شيء قدير. طيب يوسف عليه السلام كان في ظلمات البئر، ومن ظلمات البئر إلى قصر العزيز، وكل هذا طبعا بارك الله فيكم هو بعيد عن والده، وبعدين بارك الله فيكم إلى ظلمات السجن، وبعدين جعل على خزائن الأرض. يعني سنوات طويلة جدا وأحداث كثيرة جدا مرت على يوسف. في أحد كان يتوقع أن يوسف سيرجع على يعقوب عليه السلام مرة أخرى؟ الله عز وجل إذا قضى أمر قال كن فهو يكون. وبعد هذه السنوات التم الشمل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. يونس عليه الصلاة والسلام يلتقمه الحوت. طيب قد يقول قائل: هذا موت محقق. ماذا فعل يونس عليه السلام؟ نادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فجاءه الفرج العظيم. أيوب عليه السلام لبث به البلاء سنوات طويلة، رفضه الناس، ماذا فعل أيوب؟ دعا الله عز وجل، جاءه الفرج: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. شوفوا تقدير الله عز وجل. سارة زوجة إبراهيم عجوز عقيم، فالله عز وجل بعد هذا رزقها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. شوفوا تقدير الله سبحانه وتعالى وفضل الله عز وجل العظيم الكبير. فلذلك على الإنسان أن يبتهل وأن يدعو الله عز وجل. كيف يكون الفرج؟ هذا الأمر ليس لي ولا لك، هذا في علم الله عز وجل. ولو لم يكن من حسنات الدعاء إلا أنك ستشعر براحة نفسية جدا إذا دعيت الله عز وجل، وهذا الأمر يكون من أسباب السكينة واستقرار النفس وهدوءها وطمأنينتها، هذا من أعظم أفضال الدعاء. أيضا بارك الله فيكم، النبي عليه الصلاة والسلام في حادث الهجرة دخل هو أبو بكر الصديق غار ثور. أبو بكر الصديق يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر موضع قدمه هذه لرآنا. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظنك بالثنين؟ الله ثالثهما. فالله حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا جوائز لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، فسلمهم رب العالمين ووصلوا إلى المدينة وهم في أمن وأمان بحفظ الله عز وجل. لذلك بعض الناس يقول لك أنا أدعو الله عز وجل بالتيسير، لكن هذا الموضوع متشربك وايد، هذا الموضوع معقد جدا، كيف بتيسر هذا الأمر؟ أحبتي الكرام، كم من مواضيع عسيرة يسرها الله عز وجل في غمضة عين، في لحظة واحدة تيسرت الأمور ولطف الله عز وجل. لكن أصدق مع الله، إذا كنت صادقا مع الله أبشر بالخير العظيم والفضل الكبير، وواجبك أن تبتهل إلى الله وتدعو الله عز وجل. شو يستوي، كيف يستوي، شو يعني كيف سيأتيك الفرج، هذا الأمر لا يستطيع أحد أن يخبرك به، لأن علم الغيب عند الله عز وجل، وعلم الغيب لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، الدعاء بتيسير الأمر هذا من دعاء موسى عليه السلام، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يعني الإنسان ما يركن دائما إلى حوله وقوته، يطلب من الله التيسير، يطلب من الله الإعانة، يطلب من الله اللطف والسداد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم علي بن أبي طالب أن يقول في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والسداد، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقول في دعائه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن الأدعية الطيبة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. أحيانا بعض الناس يقول لك هالموضوع خلاص منتهي خالص 200% وما يحتاج أني أسوي ولا شيء، بل بحط أعصابي في ثلاجة، إن موضوعي هذا خلاص منتهي تماما، وسبحان الله العظيم فجأة يتشربك موضوعه، حتى يعلم الإنسان أن الأمور بيدي مدبر الكون سبحانه وتعالى، إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون. لذلك الإنسان يتبرأ من حوله ومن قوته، وأيضا يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمور ليست بسبب ذكاء الإنسان وعقل الإنسان وفطنة الإنسان، وإنما هي تيسير من الله عز وجل، على الإنسان أن يبذل السبب، لكن يطلب العون والتيسير واللطف من ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا دائما وأبدا اجعل عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس عنده يأس، عنده نظرة سوداوية، عنده قنوط، عنده بارك الله فيكم انعدام للأمل، هذا الكلام خطأ، وهذا الأمر عند بعض الناس قاد به إلى أن ينظر للدنيا بنظارة سوداء، يعني ما يتفائل أبدا، في كل نقطة عنده اكتئاب، في نقطة عنده تذمر، في كل نقطة عنده تسخط. يا فلان استبشر خير، تفائل خير، أحسن الظن بالله عز وجل، اللي رزقنا أمس بيرزقنا اليوم وبيرزقنا باكر إن شاء الله تعالى. فبعض الناس إذا تقول له هذا الكلام يتضايق ويزعل، طيب وين حسن الظن بالله سبحانه وتعالى؟ تفائل واستبشر خير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن الظن بالله عز وجل ويثني على الله سبحانه وتعالى، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان من دعاء بعض السلف أنه كان يقول اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، إحسان الظن بالله عز وجل، هذا أمر فيه خير وفيه يعني راحة للإنسان. طيب واحد يقول لك أنا أحسن الظن بالله عز وجل في بعض المواضيع ما شفت شيء، ما شفت الفرج اللي أنتوا تتكلمون عنه. أحبتي الكرام، ليس الفرج والتيسير لابد أن يقع بوفق ما يظنها الإنسان، قد يكون في بعض الأمور وبعض المصائب أبواب أخرى من اللطف ومن الرحمة، لو فكر فيها الإنسان لأيقن أن هذا أنفع له من أن يعطى الفرج في الموضوع. يعني إحدى الأخوات سمعتها تقول مرة وقعت عليها مصيبة، تقول هذه المصيبة قربتني رب العالمين بطريقة حتى الناس اللي حولي مستغربين، يقولون لها كيف أنت سعيدة في حياتك وأنت صايرت لك هذه المصيبة الكبيرة، تقول هذا بيني وبين الله عز وجل، هذا البلاء في ظاهرة بلاء لكن هذا البلاء قربني لرب العالمين أكثر وأكثر. أحد الأشخاص يذكر لي أن سبحان الله العظيم تأخرت عند مسألة الإنجاب، ما رزق بأولاد سنوات، يقول فكنت أدعو الله عز وجل وأجد راحة عظيمة جدا، وبعد سنوات جاء الفرج العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له حكمة عظيمة وله لطف عظيم جدا بعبده سبحانه وتعالى. طيب بعض الناس يقول لك ربي يسر لي أمري، طيب فلان الفلاني مصاب بمرض خطير جدا، كيف يتيسر لأمره؟ يمكن الله عز وجل يسر له الشفاء، هذا في علم الله عز وجل. يمكن الله عز وجل ييسر له أن يخفف عنه هذا البلاء، المرض ما يروح عنه لكن يمكن يخفف عنه المرض، يكون على درجة أقل. ويمكن الله عز وجل ما يخفف المرض عن هذا الإنسان ولكن يفتح له أبواب من الأجر والحسنات. لو عاش هذا الإنسان عمر نوح عليه السلام يمكن ما يقدر يجمع هذه الأجور والحسنات. لذلك هذه الأمور في علم الله عز وجل، فادعوا الله عز وجل بالتيسير، وليكن عندك حسن ظن بالله وأمل بربنا سبحانه وتعالى. وعلينا أيضا أن نطبق هذه القاعدة العظيمة، وأفوض أمري إلى الله. بعض الناس يقول لك كيف ترقد في الليل وعندك الموضوع الفلاني؟ فالجواب بذلت كل ما أقدر عليه من أسباب. طيب وعدين الموضوع عند رب العالمين سبحانه وتعالى، إذا أراد أمر قال كن فهو يكون سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما يذكر بارك الله فيكم في كتب التاريخ أن كان في شاب في أول مراحل المراهقة، وكان هذا الشاب أعمى، يعني في عمر الناشئة يمكن مثلا 12 سنة 13 سنة إلى غير ذلك، وكان لا يرى. استيقظ في يوم الأيام في الليل فسمع والده يكلم والدته، وبكى هذا الوالد ويقول كبرت في العمر وهذا الولد اللي عندي ولد أعمى، يظن أن الولد ما يسمع، كيف بيدبر أموره هذا الولد وشو بيسوي؟ وجلس والده يبكي. فسبحان الله العظيم، الولد في الصباح راح إلى الكتاب وكان يحفظ القرآن، وهم جالسين في الكتاب جاءهم مبعوث من جهة أم الخليفة وأم أمير المؤمنين، هذه القصة في كتب التاريخ. وقالت للشيخ الموجود في الكتاب إن أم الخليفة تبحث عن صبي يؤم ويصلي بالنساء في شهر رمضان ويكون من حفظة كتاب الله. قال موجود عندي هذا الشاب وهو أعمى لا يرى. فاستدعوه إلى بيت أم الخليفة وقالت له ستصلي بنا بمقابل أجرة مالية ونعطيك شيء من المكافأة على هذا المعروف اللي بتسوي فينا. فبكى عند ذلك هذا الشاب اللي في أول مراحل حياته، فقالت له خير يعني ما الذي جرى؟ فقال لها الكلام اللي سمعه من أبوه، فبينت له أنها ستتكفل به في جميع الأمور. فشوفوا تيسير الله عز وجل كيف يقع، وإن أحيانا بعض المواضيع قد نظن بأنها انسدت جميع الحلول والأبواب، ولكن الله إذا أراد أمر قال كن فهو يكون. وأنا متأكد الآن إن لو سمعني مجموعة من الأشخاص وأتكلم عن تيسير الله عز وجل إن كثير منهم عنده قصص كثيرة جدا في مثل هذه المواضيع. يقول يا ما مواضيع ظنها بعض الناس إن خلاص الأبواب كلها مغلقة، فرجها الله عز وجل بشيء ما يخطر في البال. لذلك فوض أمرك دائما وأبدا إلى الله سبحانه وتعالى. وبعض العوام يردد هذا الحديث اعقلها وتوكل، يعني ابذل الأسباب وتوكل على الله عز وجل وأبشر بالخير العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. وفي جميع الأمور سل الله عز وجل الإعانة والتيسير، دائما ادعي رب العالمين يسر لي أمري، حتى الحاجة السهلة البسيطة في نظرك ادعي رب العالمين أنها تتيسر. أحيانا بعض الأمور إذا ما يسرها الله ما تتيسر، وبعض الأمور قد يفقد الرجاء ولكن من بعد ما فقد الرجاء تيسرت. لذلك الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى. ثم أبو موسى الأشعري كان يقول في دعائه وبارك لي في رزقي، سل الله عز وجل أن يبارك لك في رزقك. أحبتي الكرام، الرزق ليس عبارة عن زيادة أرقام في رصيدك وزيادة أصفار في المبلغ الذي تملكه، هذا جانب من جوانب الرزق، ولكن سل الله عز وجل أن يرزقك رزقا طيبا، رزقا حلالا مباركا فيه، وهذا الأمر يجده الإنسان، يجد البركة. طيب واحد يقول لك كيف البركة؟ أحيانا يكون عند الإنسان مال فالله عز وجل يبارك له في ماله فيحفظ هذا المال من الشرور والآفات. يعني يكون عند الإنسان مثلا عقارات يملكها، هذه العقارات تحفظ من الحريق ومن البلاء وغير ذلك، هذا جزء من البركة في هذا المال. أحيانا يكون عند الإنسان مال فيبارك له رب العالمين في صحته، فما يحتاج أنه يصرف من هذا المال على علاج نفسه. أحيانا يكون عند الإنسان مال ويبارك له رب العالمين في أولاده، يكونون على صلاح وتقوى فيحافظون على هذا المال. فالمال بارك الله فيكم والرزق ما يقاس بزيادة الأصفار في رصيد حسابك فقط، لا، هناك أمور أخرى. فادعو الله عز وجل أن يبارك لك في رزقك. وكم من شخص يجد بركة عظيمة جدا في الرزق، وهذا أمر موجود. بعض الناس راتبه مو بذاك الراتب الكبير، لكن ما شاء الله تبارك الله أبناء على أفضل وضع دراسي، وما شاء الله تبارك الله حياته طيبة وحياته سعيدة. وبعض الناس راتبه قوي جدا، ولكن سبحان الله العظيم الله ما بارك له في راتبه، يمكن هي 10 يوم في الشهر وما عنده شيء يكفي لآخر الشهر. فلذلك دائما وأبدا سل الله عز وجل أن يبارك لك في مالك. ومن أسباب البركة في المال أنك تحرص على المال الحلال، تبتعد عن الرشوة والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل، وتحلل راتبك، تداوم وتنجز عملك على أكمل وجه، ما تركن المعاملات على مكتبك وتخدم الناس في عملك. هذه من أسباب البركة في الرزق بإذن الله عز وجل. وأيضا بارك الله فيكم من أسباب البركة في المال أنك تساعد الآخرين، وأنك تصدق على الآخرين، وأنك تؤدي حق الله عز وجل الواجب في المال من إخراج الزكاة. هذه أمور يراها الناس رأي العين، يقول لك سبحان الله العظيم ما أتصدق بشيء إلا ويفتح الله علي أبواب من الرزق ما تخطر في البال، فهذا أمر عظيم جدا. لذلك جاء في الحديث بارك الله فيكم أن الذي يؤدي زكاة ماله يذهب عنه شر هذا المال، يعني هذا المال يحفظ. والزكاة يقولون سميت زكاة لأنها تزكي المال، تطهر المال وتنميه بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم من طرق البركة في المال إن نفسك ما تكون معلقة بهذا المال، وإنك تجعل المال هذا في يدك ما تجعله في قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المال: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. اللهم إنا نسألك البركة في الرزق والتيسير في الأمور، وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر عيوبنا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ولنا لقاء في حلقات قادمة إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصحابة.